الحمد لله الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبعد، ما زلنا عباد الله مع قلوبنا نفحص ما فيها من أمراض ونتعرف على ما فيها من علل، لعل الله سبحانه وتعالى يبصرنا بأمراض هذه القلوب فنداويها بإذنه ونعالجها بدوائه الرباني الذي شرعه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكنا مع مرض القسوة، واليوم مع الزيغ، زيغ القلوب. القلوب تزيغ ويطبع عليها وتصاب بأخطر الأمراض وهو الكبر، ثلاثة أمراض عباد الله. نسأل الله أن يعافي قلوبنا منها. المرض الذي معنا اليوم الزيغ، زاغ يعني مال عن القصد، زاغ عن الطريق، عدل عن الطريق، زاغ عن الطريق، عدل وانصرف، زاغ مال عن القصد. وهذا الزيغ للقلوب عباد الله له أسبابه. من أسباب زيغ القلوب إيذاء الله عز وجل والمتمثل في اتباع المتشابه من كلامه وترك المحكم. القلب يزيغ يعني يتصيد المتشابه ويركن إليه ويترك المحكم ويدندن حول المتشابه، فمن وجدته كذلك فاعلم أن قلبه قد زاغ وأنه مريض القلب. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل على عبده، هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالراسخون في العلم قلوبهم في عافية، لا يتبعون هذا المتشابه، بل يقولون كل من عند ربنا. المتشابه الذي لم نفهم المراد منه من عند ربنا، والمحكم الواضح الجلي من عند ربنا. هذا حال من عفيت قلوبهم من هذا الزيغ. أما الذين في قلوبهم زيغ فيدندنون حول المتشابه ويقولون 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 ويترك المحكم. من أسباب زيغ القلوب أيضا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإيذاء النبي بالجرأة على سنته، بالجرأة على سنته أو الحط من شأنها. سبب من أسباب زغي القلب تحط من شأنها، ما بتعملش دي ليه؟ يقول لك أصل سنة. أهي كلمة دي سبب عظيم في زيغ قلبك، قلبك مريض بمرض الزيغ والميل عن الحق وترك الطريق، ما هي دي سنة، واللي بعدها سنة، واللي بعدها سنة، فضل ايه تاني؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إزاء النبي بالحط من سنته، بلاش حط، التقصير فيها، التقليل من شأنها. يقول لك سنة، إن عملتها خد أجر، وإن ما عملتهاش معليش وزر. يا بمنتهى البساطة، دي هي مسألة أجر ووزر، ولا مسألة إقامة دين واقتداء بسيد المرسلين، كما سنرى من الرجل الثاني في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قسم النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عند البخاري وغيره قسمة أموال، قسمها، فرآه أحد الأنصار اللي عنده بقى زيغ ومرض في القلب، قال والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لأن ما لقاش الرسول مسك ميزان بكفتين ويحط خد يا فلان، وكمان نفس الوزنة خد يا علان، وكمان نفس الوزنة خد يا فلان، إنما الرسول بيدي ناس كتير ويدي ناس قليل ويحرم ناس خالص. قال لك دي قسمة لم يرد بها وجه الله. يا ده الرسول عنده رؤية، أنت لا ترى، أنت هو أصلا أنت شايفه رسول ولا شايفه إيه أصلا؟ أنت بتعتبره رسول ولا بتعتبره إيه؟ لو اعتبرته إنسان قول زي ما أنت عاوز، ده ما ده رسول، يدي بالكوم هو رسول، يدي نص هو رسول، ما يديش خالص هو رسول، هو رسول. ده أنت كده هتعترض على الله كمان؟ طب ما تتلفت حواليك تلاقي ناس عندها أرزاق وأموال ما بتتعدش، بتتوزن، بتتشال باللوبر، أموال باللوبر، وناس تانية مش لاقى مصروف اليوم، وناس تالتة بتاكل في الزبالة. اعترض بقى على الله، قل له هنا كده كتير قوي ليه، وهنا شوية، وهنا مفيش خالص ليه؟ ما هو طمع اعترضت على الرسول، هتعترض على من أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام، قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ده الزيغ بقى، الزيغ هو. سمعه أحد المخلصين لعله عبد الله بن زيد، قال والله لأخبرن رسول الله، لأنه قالها في غياب الرسول، فأتيته وهو مع أصحابه فساررته في ودنه كده وقلت له يا رسول الله فلان بيقول عليك كذا، انت قسمت القسمة دي لم ترد بها وجه الله. فيقول فغضب النبي وتلون وجهه وشوية وقال إباه، لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. الرسول بيسلي نفسه ويعرف الأمة، انتوا هتمروا بظروف أسوأ من دي، وهتشوفوا أكتر من اللي شفته، وهتسمعوا كتير قوي. لقد أوذي موسى، بيقول لنفسه كده وبيقول للصحابة، يعني مش أنا بس أول واحد يؤذى، ده أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. يعني انتوا بتجرحوا، أو هذا الرجل يعني يجرح عدالة الرسول، ده موسى برضو أوذي، وده جزاء للرسول عليه الصلاة والسلام، يقسم قسمة لا يراد بها وجه الله. ثم أنا قلت لك هوت إن رب العالمين نفسه سبحانه وتعالى انظر في أرزاقه للعباد، انظر في أرزاقه للعباد، ما تجد أبدا كفة واحدة لكل الناس، ده ياخد علم، ده ياخد مال، ده ياخد صحة، ده ياخد أولاد، ده ياخد كذا، ياخد كذا، المجموع المجموع كلهم عباد الله والكل يعطيه الله. الشاهد إزاء الرسول بالاعتراض على سنته من أسباب زيغ القلب. السبب الثالث من أسباب زيغ القلب تأخير الأعمال الصالحة حتى تأتي أزمنة الفتن، فمش هتبقى في أعمال خالص. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى ابن ماجه وصحح الألباني رحم الله كل أئمتنا، يقول بادروا بالأعمال أي الأعمال الصالحة فتنا تقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا. بادروا يعني سارعوا، اعملوا مبادرة، مبادرة يعني قبل الحاجة دي ما تيجي اعملوا المطلوب ده، قبل الفتن ما تزحف عليكم بادروا بالأعمال الصالحة، اعملوا الأعمال الصالحة قبل الفتن ما تيجي. طب والفتن لما تيجي هتعمل ايه؟ لا ده الفتن لما تيجي هتعمل كتير، قس عليها ما نمر به في هذه الأيام من فتن. فتن أصبح الخائن مؤتمن والمؤتمن خائنا، فتن. الصادق بقى كاذب والكاذب بقى صادق، والخائن بقى أمين والأمين بقى خائن. يجي واحد كان ما بيعملش صالحات وبيفكر، بيفكر قبل الفتن ما جت زمن الرويبدة اللي احنا عايشينه ده والموازين اللي اختلطت، يجي واحد كان هيفكر يستقيم وبعدين بيتلفت حواليه يلاقي كل الهجوم على المستقيمين. إز الحق ده فلان كنا بنحسبه راجل شيخ ما طلعش شيخ ده طلع نصاب، فلان كنا بنحسبه راجل صالح ما طلعش صالح، فلان كنا بنحسبه عالم ما طلعش عالم، وفلان هو رويبضة بقى بقى يؤتمن الخائن والخائن بقى أمين. يوم قلت طب أنا هلتزم ليه؟ همشي صح ليه؟ ما هو اللي كانوا بيقولوا عليهم صح ما طلعوا صح. يبقى في الحالة دي الفتن عملت في ايه؟ يكمل بقى المشوار يموت على حالته، بدل ما كان هيستقيم ويعتدل لا بقى ما فيهاش فايدة تاني. ما هو لو استقام واعتدل ممكن يتقال عليه زي ما اتقال على غيره في زمن الفتن، يقوم القلب يكمل رحلته إلى الله زائغا زائغا. ذلك رب العالمين بيقول لنا لما بنوا إسرائيل، لما بني إسرائيل آذوا موسى، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. وبيقول عيسى موسى بيقول لهم بقى إيه؟ إني رسول الله إليكم. إيه اللي حصل منهم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن الحق قبل الفتن، الفتن كل يوم بتزيد، كل يوم بتزيد. هتوقف إمتى؟ ليس لها من دون الله كاشف. كل يوم تسمع جديد. وحط من شأن أهل العلم ومن العلماء ومن المصلحين، كل يوم حط من شأنهم، كل يوم حط من شأنهم، وإعلاء للرويبضات وتمكين للرويبضات، فتيجي الناس تزهد في الدين، فيعملوا يفضلوا على الزيغ اللي هم عليه، ماشيين ورا المتشابه، معترضين على سنة النبي، مستقلين لها غير معظمين لها، فيكملوا رحلة العمر بقلوب زائغة. علاج الزيغ عباد الله أول حاجة الدعاء. تدعو من؟ تدعو مالك القلب سبحانه وتعالى، هذا القلب اللي بيزيغ ده تدعو مالكه إن يثبته لك ما يزغش. وليس قلبك بأفضل من قلب رسول الله. أم سلمة رضي الله عنها سئلت أعظم أو أكثر دعاء كان الرسول بيدعو به وهو عندك، الليلة اللي بيجي عندك فيها أو الوقت اللي بيجي موجود عندك فيه، كان إيه الدعاء الكتير اللي كان بيدعو به؟ كانت تقول، كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هي نفسها سألته، قالت له: يا رسول الله، الدعاء ده أنت دايما بتكثر منه ليه؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: ليس من بني آدم أحد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن، من شاء أقامه ومن شاء أزاغه، من شاء أقامه ومن شاء أزاغه. وده سر تكرار النبي لهذا الدعاء والإكثار: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ليه؟ كل القلوب بتاع بني آدم والإنس والجن بين إصبعين، والأصابع دي صفة من صفات الله، صفة ذات، خدها زي ما جت كده، أصابعه سبحانه وتعالى. لا تشبه ولا تمثل ولا تأول ولا تنكر أو ترد الصفة، تؤمن بها كما جاء وتحيل كنهها وكيفيتها إلى الواحد الأحد في إطار قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى أول حاجة إنك تكسر من هذا الدعاء عشان قلبك ما يزغش، لأن مين اللي هيثبته؟ الواحد الأحد. ثاني حاجة، السنة اللي احنا دايما بنستهين بيها تعمل كل صغير وكبير في السنة، مفيش حاجة مهمة وغير مهمة، كله مهم وكله مطلوب، والدين مفيهوش قشر ولباب، كله لباب، مفيش حاجة تترمي. القشر ده نقشر اللب ونرمي، نقشر البطيخ ونرمي، نقشر البرتقال ونرمي، ناكل اللب ونرمي القشر. الدين ما فيهوش كده، الدين كله لب، ما فيه قشور، كله مطلوب، كله مطلوب. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى أبي بكر تطلب قسمتها فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. كل أولاد النبي ماتوا في حياته ذكور وإناث، من اللي فاضل؟ السيدة إيه؟ فاطمة. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم توفي جاي عاوزة ميراثها، اديني يا أبا بكر الميراث في اللي الرسول سابه من الغنائم من الفيء من الممتلكات اللي سابه. فقال لها أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة. أبو بكر ما جابش حاجة من عنده، كلامه واضح: لا نورث ما تركناه صدقة. غضبت السيدة فاطمة، غضبت منه وهجرته، وظلت مهاجرة لأبي بكر حتى ماتت، باتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بست شهور حتى ماتت وهي مهاجرة لأبي بكر. أبو بكر يقول: لن أترك شيئا عمل به النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به حتى لا أزيغ. فيش حاجة الرسول سابها وكان بيعمل بيها اللي هعمل بيها. ليه يا أبو بكر؟ قال: عشان مزيغ الشيء، عشان قلبي لا يزيغ. هذا أبو بكر هو ده الرجل الثاني في هذه الأمة، حتى لا أزيغ، لا أزيغ، كل حاجة هعملها. يا أخي يا أخي، ده دي بنت الرسول وحتة منه، فيها إيه لما تديها؟ قال: لا لا، تاخد من مالي. اه تاخد، وهي مش عاوزه من مالي، يعني لو خدت الهدوم اللي على ابي بكر هيديها بنفس راضيه، ان هي مش عاوزه كده، هو عايزه ميراث. فقال لها: لا ميراث، لا ميراث ما اقدرش. تقدرش ليه؟ لان سيدي قال لي كده صلى الله عليه وسلم، علمني كده. يا اخي، ده دي بنت سيدك، دي بنت سيدك، فيها ايه؟ لو أن ولاة الأمور في الدنيا كلها تأملوا هذا الحديث في البخاري بقى، إن كان البخاري يعني داخل في عقول الناس لا نورث ما تركناه صدقة. مش هديك حاجة من اللي تركه النبي صلى الله عليه وسلم. لو عاوزة من مالي خدي مالي، خدي اللي علي، حتى أكتر من حصتها يطلع، إن شاء الله يطلع أضعاف حصتها. إنما هي مش عاوزة كده، عاوزة من اللي خصمته وماله، هجرته برضه ماله، يغير أبدا. هو ده يا أخوانا، ده القلب الثابت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. دي قلب اهتدى فلا يمكن يزيغ. قال لا، ما في شيء الرسول عمله إلا هعمله حتى لا أزيغ. المرض الثالث معنا اليوم الطبع، الطبع على القلب. الطبع والختم قال علماء اللغة واحد، الطبع والختم. والطبع والختم، طبع على القلب يعني أقفل القلب، أقفل وبعدين في توثيق للقفل هذا حتى لا يدخله شيء. والطبع والعياذ بالله مرض خطير أيضا. أسبابه الجدال في آيات الله بالباطل، بالباطل. إن الذين يجادلون في آيات الله الجدال في آيات الله بالباطل وما أكثره. اللي بيفهم واللي ما بيفهمش، واللي بيعرف واللي ما بيعرفش، والمتخصص وغير المتخصص، كله بيجادل في آيات حدود، في آيات مواريث، في آيات حاكمية، أي آيات يجادل. والجدال يا أخوانا زي ما رب العالمين قال لنا في سورة غافر، سبب عظيم من أسباب الطبع. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ودي قراءة حفص ومن معه، واللي موجودة عندنا في المصاحف، وقرأها أبو عمرو وابن زكوان على ما أذكر. كذلك يطبع الله على كل قلب، بالتنوين بالكسر، على كل قلب متكبر جبار. يبقى متكبر وجبار صفتان للقلب اللي مطبوع عليه. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر، يعني الرجل المتكبر الجبار يطبع الله على قلبه. والقراءة الثانية، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. بسبب إيه؟ الجدال في آيات الله. الطبع يا أخوانا، من أسباب الطبع الاستهزاء بآيات الله، جدال واستهزاء. والاستهزاء ما أكثره، ما أكثره في بلادنا، بلادنا نحن بالذات، بلادنا بالذات أكثر، ما أكثر الاستهزاء فيها بآيات الله. أحد الشباب يطلعني على إعلان عن كشكيل دراسية، كشكيل دراسية، كراسة ولا كتاب ولا أي حاجة بيكتب فيها. انظروا إلى الاستخفاف بآيات الله والاستهزاء بها. يقول لي إني مروحة باللغة الإنجليزية يعني فاهم، والأستاذ المحترم ما لقاش حد خالص يعلن عن الكتاب بتاعه أو الكشكول بتاعه إلا إنه يكتب على جلدة الكشكول أو يرسم على جلدة الكشكول كل من عليها، ويقوم رسم مروحة، دخل آية إنجليزي على عربي ودمه خفيف ولا حد قال له انت بتعمل ايه، والمطبعة بتطبع ولا حد بيحاسبها ولا حاجة. كل من عليها، ده الجزء من آية في سورة الرحمن، كل من عليها فان، ده اللغة، دي لغة القرآن، شال فان ورسم مروحة. يعني تقرأ جزء من الآية بالعربي وجزء من الآية بالإنجليزي، طب واحد ما يعرفش إن مروحة بالإنجليزي يعني فان، هيقول كل من عليها مروحة. ده يعقل ان حد يعمله؟ طب لو كان مسلم حد حسبه؟ طب لو غير مسلم حد حسبه؟ ابدا. ومن ده كتير ليس الوقت مجاله لاستهزاء. سورة محمد ومنهم من يستمع اليك، يعني من المنافقين من يجلس اليك يا محمد ويسمع منك الصورة الربع الاكثر اقل يسمع منك، ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك، قاموا من قدامك خلاص سمعوا المقطع اللي سمعوه، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنف، قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنف، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. استخفاف. اسمعوا، شوف بقى آيات بتنزل لأول مرة، أو الرسول مثلا نزلت عليه في مكة ونزلت عليه مرة تانية في المدينة، أو قرأها في مكة وبيقرأها تانية في المدينة، أو جديدة لسه نازلة جديدة، يجلس المنافقين ويسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يقوم الأودود، إيه اللي قالوا يعني؟ إيه الجديد اللي جابه؟ إيه الحاجة يعني الخطيرة اللي نزلت؟ استخفافا، استخفافا عباد الله، استخفافا. يقول الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ ماذا قال آنف؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. من أسباب بل استخفاف بآيات الله، من أسباب الطبع ترك الجمع والتهاون فيها العبادات، وبالذات الصلاة آخر حاجة الناس يفكروا فيها لما يفطر، مشغول، لا الشغل أهم، أكل العيش أهم، الجمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة 3 مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه. من غير ضرورة يعني ايه؟ عذر، مرض، سفر، عذر يعني عذر مرض، سواء هو لمريض او ملازم للمريض، يعني افرض ان هو مرتبط بالمريض، طبيب مرتبط بالمريض، انسان المريض محتاجه فعلا لا يقدر يتخلص منه، ها عذر مرض او سفر. من ترك الجمعة 3 من غير ضرورة طبع الله على قلبه، يتقفل القلب وما يستوعبش حاجة تانية. مرض الطبع عباد الله هذه بعض اسبابه، نعوذ بالله من الخذلان. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. علاج الطبع إن قلبك ينشرح للإيمان ويضيق بالكفر، طبعا ينشرح للإيمان وأهله ويضيق بالكفر وأهله. يعني إيه برضو؟ أنت عاوز ربك يعافيك من مرض الطبع على القلب، خلي قلبك ينشرح للإيمان وأهله، الإيمان وأهله، وينقبض من الكفر وأهله. قال تعالى في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. يبقى عشان قلبك يعافى من هذا المرض ينشرح للإيمان، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وينقبض من الكفر وأهله. وانظر للصورة العجيبة دي، الرسول شخصها لهذا الرجل لأول مرة بيسلم، دعاه الرسول الإسلام قال إني أجدني كارها، أنا بكره الإسلام ده. يوم الرسول يقول له إيه؟ أسلم ولو كنت كارها، أسلم ولو كنت كارها، ومحدش يتفزلك يقول إزاي، ما الآية بتقول لا إكراها في الدين. ما هو قالوش لو ما أسلمتش هقطع رقبتك، أو لو ما أسلمتش هصلبك، أو لو ما أسلمتش هرفدك، ما قالوش كده خالص. وبقول له أسلم ولو كنت كارها. طب افرض قال له أنا لسه كاره ومش هسلم، برضه مش هيلزمه بالإسلام، لكن بيقول له أسلم ولو كنت كارها. فالقلب ينشرح للإسلام عشان ما ينطبعش عليه، وينقبض من الكفر وأهله. ما هو ما ينفعش ينشرح للاثنين أبدا. القلب اللي بينشرح للإسلام وينشرح للكفر ده قلب كافر أصلا، ما ينفع في أي شيء، لأنه لا ينشرح للأمرين. واللي بينقبض من الإسلام وينقبض من الكفر زيه تماما، لكن لابد أن القلب ينشرح للإسلام وينقبض للكفر، لأهله هنا وهنا ينشرح له. فعلاج الطابع أن قلبك يحب الإسلام، حتى لو ما انتش قادر تنفذ كل اللي فيه، تحبه تتمناه، تقول امتى ونشوفه، امتى وينور حياتنا. او في بعض الناس يقول لك هو الاسلام راح فين، هو مشي ولا ايه، اي كلام ده كله، الاسلام مشي، مش انا اللي بقول مشي، شوف حال الناس ونزله على الاسلام نفسه، شوفه موجود ولا مش موجود، وايه اللي موجود منه وايه اللي مشي منه اصلا. المجتمع الطابع العام اسلام والشكل العام اسلام، لكن تفاصيل الحياة هل هو موجود في كل جزئية من جزئيات الناس، ولا احنا هنضحك على مين بقى؟ إذن ينشرح القلب للدين حتى ولو ما نفذتش اللي فيه، زي ما الرسول قال لهذا الرجل، قال له أسلم ولو كنت كارها. طب بالله عليك هذا الرجل الرسول قال له كده، قال له أسلم ولو كنت كارها، هل من أول يوم هيدخل الإسلام هيعمل كل حاجة؟ طبعا مستحيل، هيعمل حاجات كده اللي هي ايه يعني حلوة، يعني مش معقول من اول يوم هيسلم تاني يوم هيلبس عدة الحرب ويطلع يجاهد ويقاتل، ما اعتقدش. ده هو لسه كاره، فهيبتدي يقرب شوية في شوية يحبه، بعد ما يحبه يتفانى بقى في خدمته. يبقى عشان كده الرسول قال له اسلم ولو كنت كارها. فانت نفس الكلام، حب الدين ولو ما بتطبقش كل حاجة فيه، عندك ضعف في 1 2 3 10 100، بس تحب الدين. فرق كبير جدا يا اخوانا، ان تبقى كارهه حتى لو طبقته، لو طبقته بحذافيره وانت كاره، فدي اعظم مرض يصاب به القلب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بتحب الاسلام بما فيه، فيه شده، وهو الشده اصلا يعني مثلا فيه حدود وفيه كذا وفيه كذا وحزم، تقبله وتحبه. طب الكلام هيطبق عليا، اقبله وأنت راض، وأنت مش تكرهه على بعد، أنت ما دخلتش في الحاجة وتكرهه أصلا على بعد. الله سبحانه وتعالى يزلك ويريك أشياء، يعني ستجد الأمرين والعياذ بالله. إذن الطبع على القلب يا إخواني علاجه أن ينشرح، ينشرح الصدر لهذا الدين وينقبض من الكفر وأهله، ينقبض من الكفر. لو حتى لو عملت عملا من أعمال الكفر والقلب منقبض وكاره للكفر لا تؤاخذ عليه، حتى أي شرط، حتى لو هتسب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو هتسب المصحف. ليه؟ لأنك قلبك منقبض وكاره للي بتعمله. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قلب مطمئن ومنشرح للدين واللسان بيقول كلام تاني خالص، الله لا يؤاخذه. وعمار بن ياسر قيل ان الايه نزلت فيه يعذبوه، سيدنا عمار متحملش العذاب، قول كذا في حق محمد، يقول وبعد ما يقول يقعد يعذب في نفسه ويأنب في نفسه. لما زهق راح قال للرسول يا رسول الله ما بيحلوش عني، قال لما اقول فيه حقك كلام بتطول عليك يا رسول الله، انا مش مستحمل، يعذبوني بيؤذوني لحد ما اوصل لك. قال له كيف تجد قلبك؟ قال له قلبي معاك ومع الدين بتاعنا وكارههم وكاره اشكالهم. قال له ان عادوا فعد، لو رجعوا تاني وعذبوك وطلبوا منك اديهم اللي عاوزينه، اديهم اللي عاوزين، انت قلبك فيه ايه؟ قال له مطمئن بالايمان. هي دي الايه، هي دي الايه. فتجد ناس قلوبها اصلا منشرحه للكفر من غير ضغط ولا ضرب ولا اهانه ولا اي حاجه، ولا اي حاجه، زي ما سبق في الحديث معانا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، او يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هو ده اللي قلبه منشرح للكفر. مرض الطبع عباد الله عرفت كده علاجه سهل، انشراح وضيق، تنشرح للإسلام وأهله وضيق من الكفر وأهله. المرض الرابع معنا اليوم ونختم به مرض الكبر. الكبر أخطر مرض يصيب القلب، أن يصاب بالكبر. أيوه، لأن الكبر ده مرض باطني صحيح بتظهر له أثار على الجسم، بس أساسه جوه في القلب، الأساس جوه في القلب. الكبر، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر. طب وإحنا هنعرفه منين؟ ده إن في صدورهم، ده جوه في الصدور. إن الذين يجادلون في آيات الله، ما هو الجدال ده ظاهر بس هو بيعكس اللي جوه. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. الكبر عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر منه فقال كما روى مسلم وغيره، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ده يبقى كبر يعني ولا إيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر بطل الحق. إن بعد ما قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطل الحق وغمط الناس. بطل الحق رده وعدم قبوله والاعتراض عليه، رده وعدم قبوله والاعتراض عليه، وغمط الناس احتقارهم والحط من شأنهم. مين ده يعني؟ معاه ايه؟ بيعرف ايه؟ حيلته ايه؟ غمط الناس واحتقارهم، واحتقارهم. اي صورة من صور الانتقاص؟ هذا تعريف رسول الله للكبر. عاقبة الكبر وخيمة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني، يقول الله عز وجل الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني منهما شيئا أدخلته النار أو عذبته في النار. الكبرياء من صفات الله والعظمة من صفاته. الكبر له صور وأشكال كثيرة وكثيرة، منها زي ما الرسول قال كده بطل الحق وغمط الناس، رد الحق. الناس كتير بترد الحق من غير ما تدري. يجي مثلا عنده شيء في الصدر، يوم يقسم التركة بمزاجه، تقول له الآيات بتقول كده غير كده، يقول لك بس أنا قلت خلاص، أنا قلت خلاص كده، أهو ده بطل الحق، ده مريض بالكبر، ويا ويله، ويا ويله في الدنيا قبل الآخر، يا ويله في الدنيا قبل الآخر. اللي هو بتعدى على الحدود دي والمواريث بالذات كتير من الناس بيردوها مع انهم اهل صلاه وصلاح واستقامه ومساجد، ولكن بيخيبوا بيخيبوا، يقسم بمزاجه، يعطي ويمنع ويزود وينقص. وربنا سبحانه وتعالى بيورينا ايات كل يوم كل يوم، ليس الوقت لذكر احوال وحالات، حالات يشيب لها الوليد والله مما يحدث بسبب هذا. اهو ده بطر الحق، رده. امور الاسره برضه في الخلافات الزوجيه، تقول قال الله كذا وقال الرسول كذا، لا في نظام ماشي، نلتزم بالنظام اللي موجود، ملناش دعوه بالشرع في الحاجات دي، ملناش دعوه بالشرع في الحاجات دي. ما تقوليش الشرع، ما لو اقول لك ايه، اقول لك شوف اللي ماشي ايه، في ورق، في كذا. اذن هذا كله بطر الحق. من صور الكبر الاسبال في الثياب، المظهر العام يدل عليك، المشية، طريقة الكلام، هيئة الكلام، شكل المتكلم، حال المتكلم، كل دي انعكاسات عن مرض في القلب، مرض الكبر. ولا تصعر خدك للناس، لأن جوه كبر، فبيعمل ايه؟ يقوم يتعكس على الخد. شوف القلب يدي إشارات للخد، ما يبقاش طبيعي. الخد يبقى ايه؟ يبقى بزاوية، يكلم الناس بزاوية، يكلم الناس هم على يمينه يبقى باصص على شماله، والعكس هم على شماله يبص على يمينه، يعني انتوا ولا حاجة. ولا تصعر خد، لأن الصعار أصلا مرض بيجي للجمال في الرقبة، مرض بيجي للجمل في الرقبة، تلاقي الجمل ماشي عامل رقبته كده، يعني مش باصص للطريق كده، باصص بجنب الجمل، من اللي فيه، من الوجع اللي فيه، هو مش قادر يمشي عدل، فتلاقيه باصص كده. فلقمان بيقول لابنه ولا تصعر خدك للناس، ما تبقاش زي الجمل اللي عنده تعب في رقبته، ماشي كده هو عدل كده، بس رقبته وشه الناحيه الثانيه. وده حال تصعير الخد، ده اماره على ان القلب مريض بالكبر. حتى الدواب اللي بتركب والهيئه، واحد يقول لك محال، مستحيل ان انا اركب كذا، بقى انا اركب كذا، انا اقعد مع العوام، انا اكل مع الناس دي، انا اجلس مع الناس دول. ما انت تجلس مع مين؟ اجلس مع اللي زيه واللي اعلى منه، اما دول لا، دول حرفيش، ما ينفعش اجلس معاهم. علاج الكبر هذا لك في رسول الله الاسوه، وتحط قدام عينيك ان الكبرياء من صفات ربك، وهتنزعه في حاجه منهم هيدخلك النار. اوعى تروح ناحيه الصفتين دول، ما تروح ناحيه الرحمه، وتروح ناحيه الحلم، وتروح ناحيه العفو. صفات الجمال دي صفات جمال، عفو، رحمه، روح ناحيه الصفات دي وتخلق بهذه الاخلاق، تبقى رحيم، تبقى عفو، تبقى كذا، تبقى كذا. انما اوعى تروح ناحيه الكبرياء ولا العظمه دي. حتى المشية، والمشية مسموح بها حالة واحدة بس، مشية التبختر والإعجاب بالنفس بين الصفوف بس، لأن أبو دجانة لما كان في الغزوة وربط العصابة الحمراء ومشي بين الصفين، صف المسلمين وصف المشركين، مشي كده عمال يقول يا أرض هدي ما عليك أدي، بالمعنى البسيط بتاعنا، بين الصفين، لأن شايف دول المشركين شايفينه، ودي بيدوهم رسالة إن أنا عزيز والله العظيم. ساعة ما الصفارة تضرب أو ساعة الصفر تيجي وهنقابل بعض والجيشين يلتحموا، هتشوفوا مني. كان الصحابة حتى بيسموا العصابة اللي بيربطها على راسه دي عصابة الموت، حاجة حتة شربوطة خلقة كده، كان حمرة لون الدم يلفها على راسه، ساعة ما يلف العصابة يقول لك أبو دجانة ده مش هيخلص، لازم يموت، لازم يقتل، يعني قبل ما يقتل هيحصد اللي هيحصده. فماشي بين الصفين عمال يتبختر، معجب وماله من حقه. الرسول لأن الرسول ما أنكرش عليه، قال هذه مشية، المشية اللي مشيها أبو دجانة دي غلط وربنا بيكرهها، إلا في هذا الموضع، إلا في اليوم ده في الساعة دي بين الصفين تمشي المشية دي، ما عدا ذلك لا. ليه؟ لأن هنا أعداء الله تديهم رسالة، تبعترهم رسالة، رسالة إذلال واعتزاز بالنفس المسلمة، وماشى عمال يتبختر ويقول لهم بس ساعة بس ما القرار يصدر هتشوفوا مني. الشاهد عباد الله مرض الكبر حتى في المشية ينعكس على الإنسان، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ليمشي مرحا، المشي من المشي المرح، المشي بالسرعة الجنونية ده مشي من المشي المرح، مشي بالسرعة الجنونية، موتوسيكل عربية أي حاجة، السرعة الجنونية دي من المشي في الأرض مرحا، ونوع من الكبر ينعكس في القلب فيه كبر. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. شوفوا نبيكم صلى الله عليه وسلم في تواضعه، يأتيه رجل تقريبا أول مرة يشوف النبي، اللي كان بيشوفه الأول مرة يهابه، واللي خد عليه بقى يأنس به ويألفه خلاص، لكن أول مرة يهابه، هو لسه بقى أول مرة يجلس معه، فجلس مع النبي ترعد أو ترعد فرائصه. الفرائص حتة لحمة هنا ما بين الجنب والكتف، تلاقيها ساعات بترتعش كده، وساعات تبقى موجودة في الدوام، تلاقيها من التعب معرفش أو من إيه، المهم تلاقيها إيه عمالة ترتعش. فالرسول شافه لقى عمالة الفرائص بتاعته عمالة إيه، قال له هون عليك، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، إني لست بملك، إني لست بملك، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. لقاه بيرتعش، قال له هاو إيه دي تعبت عم كده ليه، أنا مش ملك، يعني لا هحطك في البتاعة ولا هديك 24 ولا 48 ولا هعمل فيك حاجة خالص، أنا لست بملك، وأمي كمان كانت بتأكل اللحم المقدد المملح، لحم القديد ده يعني لحم متجفف على حرارة الشمس بشوية ملح، حاجة يعني ما كانتش بتأكل كباب، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، لحم مجفف على حرارة الشمس ومملح للحفظ، هون على نفسك. يأتيه آخر وعمره ما شافه، أناخ الراحلة أمام المسجد أو في المسجد، ودخل الصحابة موجودين والرسول موجود، قال أيكم محمد؟ إيه ده؟ من فين الحرس؟ وفين الصف الأولاني والصف الثاني والصف الثالث؟ والصفوف فين؟ أيكم محمد؟ ما شافوا وجوه منتشرة في المسجد، فقالوا له هذا الرجل الأبيض المتكئ، هو اللي قاعد هناك ده سبحان الله لوحده كده يعني بدون يعني هالة. فذهب إليه وسأله عن كل ما يريد أن يسأله وأسلم. أيكم محمد؟ تواضع صلوات الله وسلامه، عشان قلبه عوفي، صلوات الله وسلامه عوفي، عوفي من مرض الكبر، ما عندوش كبر، ركب كل الدواب المتاحة، واحد ممنون، كان في الحج يرمي جمرة العقبة وهو على ناقة صهباء، على ناقة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، حديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. جميل، انظر للخلق ده، الرسول بيحج والناس بتحج معه، 120,000 بيحجوا في السنة دي، 120,000 رجال ونساء بحالهم ومالهم، بيرموا جمرة العقبة. جمرة العقبة وما أدراك ما جمرة العقبة، لأنه يوم العيد وكل بيرمي في اليوم ده، إنما اليوم الثالثة المواعيد بتفكك من بعد الزوال مبتد، إنما جمرة العقبة معادها محدود، فالزحمة جديدة. شوف بقى الراوي بيقول إيه بقى، رمى جمرة العقبة وهو على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني إيه؟ يعني مش مثلا في صحابة امشي اوعى اوف افتح الطريق للرسول، اوعى وسع للرسول جاي عشان يرمي، اوعى كده، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، امشي امشي. ها انظر بقى دلوقتي، لا البيه بيحج، البيه بيرمي الجبرة، البيه بيطوف. احنا والله احنا مش قدرنا نشيل الكعبة نوديها له هناك، كنا نوديها له، هنتعبه يجي هنا كمان. لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، كله بحاله، اللي بيرمي بحاله، وهو زي واحد زي أي حد، زي اي حد الحصى في ايده بيكبر ويرمي، زي زي الصغير والكبير والضعيف والطويل والقصير والمرأة والرجل، زي زيهم. لا ضرب ولا طرد ولا وسع ولا اليك اليك. ركب الحمار وركب الناقة وركب البغلة وركب من لا يركبه احد احد من العالمين الى ان تقوم الساعة. ركب البغلة في غزوة حنين كما روى البخاري وغيره، بغلة بغلة يعني بطيئة الجري، تجريش بسرعة، بغلة أيوة، الحرب عاوزة كر وفر وعاوزة يعني حاجات تجري بسرعة الإيه. ركب البغلة بطيئة الحركة، والصحابة لما فروا واقف عليها وينادي أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويقولوا صلوات الله وسلم، ويعودوا له ويرجعوا له تاني ويطمنهم أنا النبي. قال له أنت، هم ما كانوش يعرفوا إنك النبي؟ لا عارفين، إنما ليه بتقول كده يا رسول الله؟ عشان افهموا أنا النبي، فيش نبي بيتغلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ارجعوا هنا تاني، أنا مش هتغلب حتى لو فرتوا كلكم، أنا هقاتل لوحدي وهنتصر، لأني كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ركب الحمار معاذ رضي الله عنه رديف، يقول كنت ردف النبي على حمار يقال له عفير، حتى اسم الحمار حمار له اسم، كنت ردف النبي على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم إن فعلوا ذلك. قال أفلا أبشر الناس، أروح أفرح الناس يا رسول الله وأقول لهم لما مش هتشركوا بربنا سبحانه وتعالى مش هيعذبكم؟ قال إذن يتكلوا، لا ما تقول لهمش. ومعاذ فعلا ما رضاش يقول، لأن الرسول قال له كده، قال له إذن يتكلوا سيبهم. معاذ ما قالش الحديث قال لما قرب يموت عشان يبقى ما كتمش علما سمعه من رسول الله، وهو ركب الحمار ومعاذ ركب وراه. هل لو أنت يعني في منصب كبير ترضى تركب حمار؟ سيادتك يرضى يركب حمار؟ سيادتك يرضى يركب عجلة؟ سيادتك يرضى يركب بغلة مثلا؟ ها ما أعتقدش، ما اعتقدش ان سيادتك هتتواضع يعني. ورسول الله ركب كل هذا، ركب كل المتاح حتى اتيح له ما لم يتح لاحد من بعده الى ان تقوم الساعه. عند البخاري وغيره يقول صلى الله عليه وسلم اتيت بالبراق، اتيت بالبراق، دابه فوق الحمار ودون البغل، دابه ابيض، دب أبيض فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره حيث ينتهي طرفه، يضع حافره حافره حيث ينتهي طرفه، يعني بيجري بسرعة البرق بسرعة الضوء. فأتيت المسجد الإيه؟ الأقصى. ركبه وجاء إلى المسجد الأقصى، ركب كل شيء، تواضع النبي في مشيته، في مركوبه، في مأكوله، في مشروبه، في جلسته، في ثيابه، في كل شيء. ليه؟ لأن قلبه، قال لأن قلبه معافى من هذا المرض. فالمرض يا أخواننا، مرض الكبر لما بيجي في القلوب بتبقى له مظاهر كده، نخلي بالنا منها، تلاقي نفسك مش أي ناس تكلمها، مش أي ناس تقعد معها، مش أي حاجة تركبها، مش أي لبس تلبسه، وهكذا وهكذا وهكذا، اعرف ان القلب فيه مصيبة، مصاب بمرض الكبر. المسلم أسهل ما يكون وأقرب ما يكون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافي قلوبنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم من أرادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه يا كريم. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقيموا الصلاة.